الخامسة عصرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم وأهلا بكم إلى نشرة خبرية مفصلة من إذاعة طهران، تقرأها على حضراتكم سارة العطار. أهلا بكم. البداية من العناوين. منظمة الطاقة الذرية الإيرانية تعلن عزمها الكشف عن خطة لاستخدام الطاقة النووية السلمية للأعوام العشرين المقبلة. الرئيس اليمني المستقيل ينقل صلاحياته إلى مجلس رئاسي قيادي برئاسة رشاد العليمي. مقتل متظاهر برصاص القوات السودانية وإصابة المئات في تظاهرات عارمة ضد الحكم العسكر. إلى التفاصيل. أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي عزم طهران الكشف عن خطة لاستخدام الطاقة النووية السلمية للأعوام العشرين المقبلة. وقال إسلامي إن طهران ستكشف أيضا في اليوم الوطني للتقنية النووية المصادف يوم السبت المقبل عن إنجازات علمية متعددة في الصناعة النووية. وقال إن إيران واجهت الحظر المفروض عليها بتطوير منتجاتها العلمية، فيما تعمل على إنجاز أول مفاعل إيراني لتوليد الطاقة الكهربائية. صرح كبير مستشاري القائد العام للقوات المسلحة الإيرانية أن الحرب في أوكرانيا أدت إلى تضاؤل قوة أمريكا وأوروبا والناتو، كما تضررت روسيا وكانت أكبر خسائر هذه الحرب في الساحة الرأي العام العالمي وانحسار القوة الدبلوماسية على الساحة الدولية. وأشار اللواء يحيى الصفوي في حشد من المسؤولين وأساتذة الجامعات إلى التطورات الأخيرة في المنطقة والعالم وخاصة الحرب في أوكرانيا، وقال إنه بدأت مرحلة جديدة في العالم حيث تغيرت معادلات القوة لصالح الصين التي عززت قدراتها أمام أمريكا وأوروبا. دانت حركة طالبان الهجوم بالسلاح الأبيض على 3 من طلبة العلوم الدينية في مرقد الإمام الرضا عليه السلام في مشهد المقدسة، والذي أدى إلى استشهاد أحدهم. وقال المتحدث باسم حركة طالبان ذبيح الله مجاهد في بيان إن سلطات طالبان تدين الهجوم على دور العبادة وعلماء الدين في إيران، مؤكدا أن ذلك لا صلة له بأفغانستان وشعبها. وكان العديد من الشخصيات الأفغانية ومستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي والناشطين الأفغان قد أدانوا الهجوم الذي جاء في اليوم الثالث من شهر رمضان المبارك. قرر الرئيس اليمني المستقيل عبد رب منصور هادي تشكيل مجلس القيادة الرئاسي معلنا نقل كامل صلاحياته إليه وإقصاء نائبه علي محسن الأحمر. وقال هادي إن تشكيل المجلس الرئاسي المكون من 7 أعضاء برئاسة رشاد محمد العليمي يأتي لاستكمال تنفيذ مهام المرحلة الانتقالية، ومفوض بكامل الصلاحيات لإدارة الأمور سياسيا وعسكريا وأمنيا طوال المرحلة الانتقالية. أفادت مصادر إعلامية بانعقاد اجتماع لقادة الإطار التنسيقي والاتحاد الوطني الكردستاني في العاصمة بغداد لبحث مبادرة الإطار لإنهاء الانسداد السياسي بين الكتل السياسية. وأشارت المصادر عن المتحدث باسم البرلمان العراقي أن الاجتماع بدأ الأربعاء في بغداد بين قادة الإطار التنسيقي مع بافل جلال طالباني ووفد الاتحاد الوطني الكردستاني، مضيفا أن الاجتماع سيبحث مبادرة الإطار التنسيقي. وأعلن الإطار التنسيقي قبل أيام عن مبادرة لحل الأزمة بين الفرقاء السياسيين. وحول آخر المستجدات والتطورات على الساحة السياسية العراقية نستمع التقرير التالي.
دخل العراق مرحلة الفراغ الدستوري بعد انتهاء المهلة المحددة لانتخاب رئيس للجمهورية لتضفي المزيد من التعقيد على الانسداد السياسي الذي يلقي بظلاله على البلاد منذ 7 أشهر.
باعتبار أنه تلك المدد ليست مدد تنظيمية وإنما هي مددا دستورية، وفي حالة خرق تلك المدد الدستورية في انتخاب رئيس الجمهورية يصار تترتب عليها آثارا وخرقا دستوريا وقانونيا، ولعله يصار إلى الذهاب إلى المادة 64 وهو حل البرلمان بالفقرة الأولى والفقرة الثانية.
واتخذت المحكمة الاتحادية جانب الصمت حتى اللحظة حول القاعدة القانونية لمرحلة الفراغ الدستوري وسط ترقب حول إمكانية منحها مهلة جديدة للقوى السياسية، بينما يستبعد المراقبون إصدارها قرار بحل البرلمان بسبب تداعياته.
نعتقد أن أولا واحدة من السيناريوهات المهمة أن يتم التفاهم، حتى لو أن المدد قد انتهت فما زال هنالك نوع من المرونة في جانب القضاء لفسح المجال أمام الكتل السياسية للمزيد من التفاهمات، وخاصة وأن الإطار يعني لا يريد أن يرهب وحيدا أو يذهب وحيدا منفردا في قضية الكتلة الشيعية الأكبر.
وعشية انتهاء المهلة الدستورية عقد الإطار التنسيقي اجتماعا لبحث سبل الخروج من المأزق، وذلك بعد تقديمه مبادرة دعا فيها التيار الصدري للمشاركة في تشكيل الكتلة الأكبر، والذي رفض بدوره المبادرة ومنح منافسيه 40 يوما لتشكيل الحكومة.
إلى السودان، حيث قتل متظاهر سوداني وأصيب العشرات بعضهم في حالة خطيرة خلال قمع القوات العسكرية السودانية للتظاهرات الشعبية التي خرجت تحت عنوان مليونية 6 أبريل. المتظاهرون أكدوا في تظاهراتهم التي خرجت في ذكرى اعتصام القيادة العامة للجيش السوداني في عام 2019، أكدوا على مواصلة فعاليتهم حتى تحقيق مطالبهم بنقل السلطات إلى حكومة مدنية. أعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير محطة وقود بمنطقة خاركيف شرقية أوكرانيا قرب الحدود الروسية بصواريخ جو أرض عالية الدقة. المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف أكد كذلك تدمير مخازن أسلحة أجنبية الصنع تابعة للقوات الأوكرانية في محطة سكة حديد لوزوفا بمنطقة خاركيف. إلى ذلك أعلنت الكريملين سحب قواتها من بلدات محيطة بمقاطعة كييف في إطار بادرة حسن نية من قبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للتمهيد للمفاوضات بين الرئيسين بوتين وزيلينسكي في هنغاريا بحضور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتز. فلسطينيا، قامت قوات الاحتلال باعتقال 5 شبان فلسطينيين من منطقة باب العمود بالقدس المحتلة. وأفادت مصادر فلسطينية أن وحدة خاصة من جيش الاحتلال اعتقلت شابين بعد الاعتداء عليهما، فيما اعتقلت قوات شرطة الاحتلال 3 شبان آخرين. وتنفذ قوات الاحتلال منذ مطلع شهر رمضان اعتداءات يومية على المواطنين عقب خروجهم من صلاة العشاء في المسجد الأقصى المبارك. إلى ذلك قررت محكمة الاحتلال هدم منزل الأسير عمر أحمد جرادات في بلدة السيلة الحارثية غرب جنين المعتقل مع شقيقه ووالدتهم بذريعة التورط بعملية قتل مستوطن بين جنين ونابلس. انتهت نشرتنا ونستودعكم الله، والسلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم وأهلا ومرحبا بكم إلى استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. بعد هذا الاستعراض في الساعة 5:13 تأتيكم حديقة الأطفال. عند 5:44 تستمعون للكتاب الصوتي. نشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير في الساعة 6:00 تماما. عند 6:13 تلاوة جزء من القرآن الكريم. يأتيكم برنامج يحمل عنوان ضيافة الله آداب وبركات في الساعة 6:48 عند 7:00 تماما مع الصائمين. أذان المغرب حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها سيرفع عند 7:49. في الساعة 8:00 تماما نشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير. تمثيلية الإذاعة تقدم لحضراتكم في الساعة 8:10 عند 8:38 رباه يا رباه. خمس دقائق لسلامتك في الساعة 8:42 عند 8:50 يأتيكم نور وبلاغة. نشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير في الساعة 9:00 تماما. نشكركم على طيب المتابعة ونترككم في رعاية الله تعالى.
السلام عليكم يا أصدقائنا أينما كنتم.
السلام عليكم يا أحبائنا.
أهلا ومرحبا بكم،
ونحن نلتقيكم كالمعتاد
في برنامجكم
حديقة الأطفال. في شهر رمضان المبارك
هيئنا لكم مواد وفقرات جميلة ومنوعة،
ونرجو أن تعجبكم وتنال رضاكم إن شاء الله.
إذن تابعونا وكونوا معنا
في أحلى الأوقات
وأجمل اللحظات
لنتعلم ونستفيد
من تجارب الأصدقاء
وحكايات الأصدقاء
الرمضانية
وغير الرمضانية.
إذن هيا بنا،
هيا بنا يا أصدقاء. الأخلاقية التي نتعلمها من شهر رمضان المبارك
سلامة اللسان من الكذب
والغيبة
والنميمة،
وهذه الأمور تزيد من المحبة بين الناس
وترفع الدرجات عند الله سبحانه وتعالى.
نعم يا أصدقاء، أحب أن أولى فقرتنا ستكون مع قصة اليوم.
وقصتنا أعزائنا ونحن في شهر رمضان المبارك سوف تكون هذه القصة عن ماذا يمكن أن نتعلم من الصيام ومن شهر رمضان المبارك.
نعم يا أحبائي، شهر رمضان هو شهر الخير وشهر العطاء،
وهو شهر الكلمة الحلوة والكلمة الطيبة،
وشهر التعاون والمحبة،
وشهر التسامح والألفة أيضا. فهيا بنا إلى هذه القصة.
كان في قديم الزمان كان هناك ولد اسمه حسن. كان حسن يحب مساعدة الآخرين في أي وقت كان.
تعالوا لنتعرف على قصة صديقنا حسن وهو في المزرعة مع أخيه وأخته يجمعون الحطب. إذن لنتابع قصة حسن.
يا زيد، يا هند، علينا جمع حطب كثير اليوم.
حطب كثير؟
ولماذا يا حسن؟
لأنه أولا الحطب في البيت أوشك أن ينتهي يا زيد، وثانيا إن جارنا المسكين شكور فقير الحال ولا يمتلك حطبا.
وهل تريدنا أن نجمع حطبا كثيرا ونحن صائمون؟
نعم، فنحن صائمون ونريد أن نعود إلى البيت بسرعة لكي نستريح. ثم من قال لك إنني مستعدة لأن أجمع الحطب وأعطيه لجارنا شكور؟ أنا لا أوافق على ذلك أبدا يا حسن.
يا هند ويا زين، أولا من قال إن الصائم يجب أن لا يعمل؟ ثانيا إن جارنا فقير الحال ويجب مساعدته.
وهل تتوقع ونحن صائمون وجائعون أن نأتي إلى الغابة لكي نجمع حطبا كثيرا ونعطيه لغيرنا؟
أنا سوف أحمل ما يكفي واليوم واحد فقط.
وأنا كذلك.
ولماذا لا يعمل هو؟ لماذا يجلس في البيت ونحن نعمل ونعطيه؟ هذا ليس عدلا يا حسن.
نعم يا حسن.
يا زيد، أنت صائم، يجب أن تتصدق على الفقراء والمساكين، فجارنا شكور جار مسكين غير قادر على العمل.
أنت حر يا حسن، اعمل مثل ما يحلو لك.
نعم.
السلام عليكم يا أولاد، كيف حالكم؟
أهلا يا خالد.
السلام عليكم يا خالد، أهلا أيها الرجل الطيب.
بخير، كيف حالكم أنتم؟
الحمد لله نحن بخير. أين أنت ذاهب يا خالد؟
طبعا ذاهب إلى عملي.
وماذا تريد أن تعمل؟
أعمل أعمالي اليومية يا أولاد.
يعني لا تعود إلى البيت بسرعة ومثلا تعمل قليلا هذه الأيام؟
ولماذا يا حسن؟
لأننا في شهر رمضان.
أنا أعرف أننا في شهر رمضان، وماذا يعني؟
لا، بعض الأصدقاء يقولون إننا في شهر رمضان يجب أن نعمل قليلا ونعود إلى البيت بسرعة.
ومن قال ذلك يا حسن؟
زيد وهند.
ومن قال لكما إننا يجب أن نعمل قليلا في رمضان؟
يا خالد، لو عملنا أكثر ونحن صائمون فسوف نشعر بالتعب والجوع بسرعة.
نعم يا خالد.
لكنكما مخطئان جدا يا أولاد.
ليس هذا فقط يا خالد.
وماذا بعد؟
جارنا المسكين شكور جار فقير الحال وغير قادر على العمل، وقد طلب مني أن أجمع له بعض الحطب.
هذه فرصة رائعة لكي نتعلم من فوائد رمضان يا أولاد.
ماذا؟ فرصة كبيرة لكي نتعلم؟ نتعلم ماذا؟ أن نعمل ونعطي لغيرنا؟ يا خالي؟
لا تحاول أن تقنعنا في البقاء يا حسن.
ممكن أن أسأل سؤالا منكما يا زين؟
تفضل يا حسن.
أنتما صائمان أليس كذلك؟
بلى نحن صائمان.
هل تستطيع أن تقول لي يا زيد وأنت يا هند
ماذا
يمكن أن نتعلم من رمضان؟
أحسنت حسن أحسنت.
ماذا يعني؟
نعم ماذا يمكن أن نتعلم من الصيام في شهر رمضان؟
نتعلم الصيام طبعا.
نعم نتعلم الصيام طبعا.
وماذا يفيد الصيام؟
قولا نعم.
ماذا؟
الصيام يعني أن لا نأكل ولا نشرب من أذان الفجر إلى غروب الشمس.
وماذا؟
أنا أعرف هذا، أعرف أن الصيام يعني الامتناع عن تناول الطعام والماء من أذان الفجر إلى غروب الشمس.
صحيح.
هذا هو الصيام. هل هناك فائدة أخرى؟
بكل تأكيد.
فائدة أخرى؟ حتى أنت تمزح يا حسن.
يا هند وأنت يا زي. حسن لا يمزح، هناك فوائد كثيرة يمكن أن نتعلمها من شهر رمضان.
سوف أقول لكم فوائد رمضان وماذا يمكن أن نتعلم منه.
أحسنت يا حسن أحسنت.
أنتم يا أصدقاء ماذا تتوقعون أن نتعلم من شهر رمضان؟ هل تعرفون الجواب؟
أم ننتظر أن يقول ذلك حسن؟
إذن نبقى مع هذا الفاصل القصير وبعد ذلك سوف نتابع معا بقية أحداث قصة اليوم
لكي نتعرف من حسن ماذا يمكن أن نتعلم من شهر رمضان المبارك.
يا زيد في شهر رمضان يتعلم الصائم دروسا كثيرة، أولها التقوى والخشوع والإيمان بالله وبرسله وباليوم الآخر، وثانيها التمسك بالدين وبالقرآن الكريم، وثالثها الإحسان والصدقة. وهناك دروس كثيرة وكثيرة نتعلمها من شهر رمضان.
أحسنت يا حسن أحسنت.
فعلا أنا لم أسمع بهذه الدروس وهذه الفوائد.
ممكن أن تحدثنا يا حسن عن الإحسان والصدقة في شهر رمضان؟
نعم حدثنا يا حسن.
حاضر يا
هيا يا حسن، فأنا مشتاق لسماع.
نعم هيا.
شهر رمضان كما هو معروف أنه شهر الجود والإحسان والإنفاق والتصدق.
وماذا يعني الجود؟ وماذا يعني الإحسان؟ وماذا يعني الإنفاق والتصدق يا حسن؟
طيب.
أنتما يا هند ويا زيد تظناني أن الصيام يعني الانقطاع عن تناول الطعام والشراب فقط؟
أليس هذا هو الصيام؟
كلا
استمعا إلى حسن وسوف تعلمان ماذا يمكن أن نتعلم من صوم شهر رمضان وما هي فوائده؟
قلت لكما إن شهر رمضان هو شهر الخير والإحسان والصدقة.
صحيح.
وأول شيء يجب أن نتعلمه من درس الإحسان والصدقة في شهر رمضان هو الإحسان إلى جارنا المسكين شكور.
هذا أمر طبيعي. نعم.
أنت تريد يا حسن أن تعطي بأي طريقة حطبا إلى شكور، صحيح؟
نعم صحيح يا هند. الإحسان والصدقة على المساكين والفقراء من الأشياء المهمة التي نتعلمها في شهر رمضان.
نعم هذا صحيح يا أولاد.
صوم شهر رمضان لا يعني الامتناع عن الطعام فقط.
يا حسن ما ماذا بعد؟ أرجوك تكلم.
طيب اسمعني يا زيد وأنت يا هند. إن صوم شهر رمضان ليس فقط لكي نتعلم كيف نصبر على الجوع، ليس فقط لكي نتعلم أن نصبر على العطش.
ماذا إذا
صوم شهر رمضان فيه فوائد كبيرة وكبيرة جدا، لذلك فقد أحب الله الصائمين في هذا الشهر المبارك.
أرجوك يا حسن، قل ما عندك.
كلهما أكبر.
قل يا حسن، إن مساعدة الفقراء والمساكين والتصدق عليهم سواء بالمال أو بالطعام أو بأية مساعدة أخرى، مثل جمع الحطب لصديقنا وجارنا شكور، هو شيء مهم في رمضان، خاصة عند الصائم.
أنت تتكلم بشكل جميل يا حسن. نعم.
وماذا بعد يا حسن؟
الإحسان والتصدق يجعل صيامنا أكثر قوة وأكثر إيمانا.
هذا صحيح، فعندما نقوم بمساعدة فقير أو محتاج أو مسكين في شهر رمضان ونحن صائمون، نشعر بأن صيامنا له معنى يا أولاد، ونشعر بالفخر كثير.
نعم، هذا هو الصيام الحقيقي.
لقد أقنعتني بكلامك يا حسن، أنا أشكرك جدا.
وأنت يا هند، ألا تقولين كلاما مثل زيد؟
نعم، شكرا لك يا حسن، شكرا لك.
هيا يا هند، اعترفي أننا كنا مخطئين.
هل فائدة أخرى التي نتعلمها من شهر رمضان هي الاعتراف بالخطأ، لأن الاعتراف بالخطأ فضيلة.
أحسنت يا بني، أحسنت.
وهكذا يا أصدقاء، شكر زيد أخاه حسن على المعلومات المفيدة حول فوائد الصيام وماذا يمكن أن نتعلم من رمضان. كذلك شكرت هند أخاها حسن ووعدته أن تقوم بمساعدة الفقراء والمساكين دائما،
لأن هذا هو جزء من فوائد الصيام التي ممكن أن نتعلمها خلال شهر رمضان المبارك. أصدقائنا يا أحباءنا، لازلنا معكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأنتم تتابعون برنامج حديقة الأطفال. أما الآن نستمع معا إلى أنشودات جميلة.
نعم يا أصدقائنا، هيا بنا إلى الأنشودات.
هيا بنا.
أهلا وسهلا يا رمضان، شرفت يا شهر القرآن. أهلا وسهلا يا رمضان، شرفت يا شهر القرآن. أهلا وسهلا يا رمضان، شرفت يا شهر القرآن، شرفت يا شهر القرآن. يا أيها النائم قم وحد الدائم، يا أيها النائم قم وحد الدائم، والمسلم الصائم في ليله قائم، والله يجزيه الغفران، والله يجزيه الغفران. أهلا وسهلا يا رمضان، شرفت يا شهر القرآن. أهلا وسهلا يا رمضان، شرفت يا شهر القرآن. أهلا وسهلا يا رمضان، شرفت يا شهر القرآن، شرفت يا شهر القرآن. يا مؤمنا بالله يا ساعي الرضا يا مؤمنا بالله يا ساعي الرضا حق عليك زكاة والله جل علا بالبر يأمر والإحسان بالبر يأمر والإحسان أهلا وسهلا يا رمضان شرفت يا شهر القرآن أهلا وسهلا يا رمضان شرفت يا شهر القرآن أهلا وسهلا يا رمضان شرفت يا شهر القرآن شرفت يا شهر القرآن يا طالب الأجر بتلاوة الذكر يا طالب الأجر بتلاوة الذكر والحمد والشكر في ليلة القدر خير يعم على الأكوان خير يعم على الأكوان أهلا وسهلا يا رمضان شرفت يا شهر القرآن أهلا وسهلا يا رمضان شرفت يا شهر القرآن أهلا وسهلا يا رمضان شرفت يا شهر القرآن شرفت يا شهر القرآن.
أصدقائنا، بعد أن مرت الأيام الأولى من رمضان نجح بعض الأصدقاء في الاستمرار في الصوم،
وقد أصبح الصيام عندهم شيئا عاديا بمرور الوقت،
لذلك فقد تعود هؤلاء الأصدقاء على رمضان
وصاروا يحبون الصوم ويحبون موعد الإفطار
ويحبون الذهاب إلى المسجد لقراءة القرآن وسماع النصائح والإرشادات التي يرويها إمام المسجد. جميلة جدا 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 جدا، وهي
وما هي هذه الفقرة؟
إنها فقرة جميلة كما قلت، إنها فقرة سماع أصوات أعزائنا وأصدقائنا.
إذن نستمع إلى أصوات أصدقائنا.
نعم.
السلام عليكم. شهر رمضان شهر التسامح والتراحم، فيجب علينا أن نتحلى بالصبر ونتغلب على الغضب، وأنا أحاول أن أتغلب على غضبي ليس فقط في شهر رمضان بل على طول السنة، وأكون متسامحة مع من يظلمني، لأننا إذا سامحنا بعضنا بعض الله سيسامحنا ويعفو عنا. وبما أن شهر رمضان شهر الدعاء والمغفرة والرحمة، أنا أطلب فيه من الله أن يغفر لي ووالدي ولجميع المؤمنين والمؤمنات، لأن من المستحبات في شهر رمضان الدعاء لإخواننا المؤمنين. أنا أشكر حسين من العراق.
شكرا شكرا يا أصدقاء على هذه الأصوات الجميلة وهذه المشاركات الحلوة. وما الآن ننتقل إلى فقرة أخرى، والآن وصلنا إلى فقرة سوف تضحكون فيها كثيرا.
أكيد أكيد هي فقرة الطرائف، أليس كذلك؟
الولد لأخته: أختي العزيزة، أنا خايف أشوف نتيجة امتحاناتي، أنت روحوا شوفي النتيجة واتصلي وخبريني بالنتيجة.
قالت الأخت: لكن احتمال أهلك ينتبهون إذا كانت النتيجة سيئة.
فقال الأخ: إذا كانت مادة واحدة سيئة تقولي محمد يسلم عليك، إذا كانت مادتين قولي بيسلم عليك محمدين.
طبعا اتصلت أخته فقال لها الأخ
بشري
قالت والله يا أخي العزيز أمة محمد كلها بتسلم عليك.
قالت الأم لابنها
لماذا تبكي يا بني؟
قال الابن لقد حلمت أن المدرسة قد تهدمت.
فقالت الأم
لا تقلق يا بني، إنه مجرد منام، المدرسة بخير.
فقال الابن وأنا أبكي يا أمي لذلك لأنها بخير.
فقرتنا التي تزيد معلوماتكم إن شاء الله وتعطيكم معلومات كثيرة كثيرة كثيرة، وهي فقرة هل تعلم؟
هل تعلمون يا أصدقائنا أن نسبة الجاذبية على القمر تساوي سدس الجاذبية على الأرض؟
هل تعلمون أن ابن النفيس هو مكتشف الدورة الدموية الصغرى للإنسان؟
وهل تعلمون أن 30 ثانية هي المدة التي استغرقتها أقصر مسرحية في التاريخ؟
هل تعلمون أن جسم الجرادة يحوي ما يقارب 900 عضلة مستقلة؟
ومرحبا بكم من جديد يا أصدقائنا. أما الآن ننتقل معا إلى فقرة أخرى وهي فقرة مغامرات جحا.
نعم يا أصدقاء، هيا بنا إلى جحا الظريف واللطيف. أصدقاء، كان لجحا جار بخيل أقام وليمة عرس ولم يدعو جحا وزوجته إليها، فغضب جحا وزوجته من ذلك وجلسا يفكران في حيلة لحضور تلك الوليمة.
خرجت زوجة جحا مسرعة من بيتها ودخلت بيت الجار الذي به الوليمة وخلفها يجري جحا بعصاه.
أمسك المدعوون بجحا وراحوا يهددونه، وعندئذ اختبأت زوجة جحا بالداخل وجحا يحلف ويتوعد زوجته.
وبينما هو كذلك يا أحبائنا مدت الموائد ووضع عليها الطعام وجلس المدعوون وعزموا على جحا لمشاركتهم في تناول الوليمة،
ولم يتردد جحا وأسرع بالجلوس مع المدعوين وأقبل على الطعام يلتهمه بشراهة وهو يقول ما أعجب امرأتي، لقد عرفت أين تلقي بنفسها.
قال له المدعوون سامحها يا جحا واغفر لها خطيئتها. قال جحا
لو أمسكت بها لأدرتها مثل هذا الطبق، وكنت شددتها كما أشد صدر هذه الدجاجة، ومزقتها كما أمزق هذا الورك، ومضغتها كما أمضغ هذا اللحم اللذيذ.
قال صاحب الوليمة كفاك يا جحا وشاركنا فرحتنا، ثم طلب من زوجته أن تأتي بزوجة جحا لتشارك النساء الطعام.
جلست زوجة جحا تأكل في سرور، فلما فرغوا من الطعام قدمت إليهم زوجة الجار الحلوى والمشروبات. وبعد أن أكل المدعوون يا أحبائي، وقف جحا وقال: لقد علمنا بهذه الحفلة وتلك الوليمة اللذيذة، ولم تدعنا إليها أيها الجار العزيز.
قال صاحب الحفل معتذرا: لقد شغلتنا لوازم الحفل عن أعز جيراننا، فقصرنا في حقهم.
فقال جحا: لقد فكرت مع زوجتي طويلا ولم نجد وسيلة إلا أن نتصنع هذه المشاجرة.
قال صاحب الحفل في ضيق: أنا أعلم يا جحا أنك رجل صاحب حيلة، ولكنني صدقتها.
عندها قال جحا: يا أصدقائي، أرجو أن تبعثوا إلى زوجتي من يخبرها بأنني راض عنها وأنني أريد الانصراف. وبذلك علمت زوجة جحا بأنه يريد الانصراف،
فخرجت إليه وانصرفا، وعليهما إمارات السعادة والفوز.
هكذا يا أصدقاء وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم من برنامج حديقة الأطفال التي قدمناها لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.
إلى اللقاء يا أصدقاء. إلى اللقاء.
ميزاني والعدل بنهج القرآن،
ميزان الحكمة ميزاني والعدل بنهج القرآن،
الظلم سواد مذموم والنور رجاء الإنسان،
الظلم سواد مذموم والنور رجاء الإنسان،
ميزان الحكمة ميزاني. ملك قهر العبد والعبد يباع وقد يهدى، العرش سيهوي لو تدري ويزول بريق التيجان، خيرا أو شرا من يزرع يجني ما ضر وما ينفع، فالجنة تزهو بالخير والنار جزاء العصيان، والنور رجاء الإنسان،
الظلم سواد مذموم والنور رجاء الإنسان،
ميزان الحكمة ميزاني. أشكال الناس صور من شتى الأجناس،
هل تحصى أشكال الناس صور من شتى الأجناس،
لون أبيض أسمر أسود لا فضل لتلك الألوان،
أحمر
بتقواه والخشية سر الإيمان. ميزان الحكمة ميزاني والعدل بنهج القرآن.
ميزان الحكمة ميزاني والعدل بنهج القرآن.
الظلم سواد مذموم والنور رجاء الإنسان.
الظلم سواد مذموم والنور رجاء الإنسان.
ميزان الحكمة ميزاني.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية.
إنسان بعمر 250 سنة.
نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارف في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ مع حضراتكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. صنف سماحته في هذا الكتاب أعداء الإسلام إلى خمسة أصناف. كان أولها القبائل المحيطة بالمدينة المنورة، وثانيها مشركو مكة، خصوصاً أصحاب النفوذ والمال. ولمواجهة هذا العدو خاض النبي صلى الله عليه وآله وسلم معارك عدة، فمن هو العدو الثالث يا ترى؟ تعالوا معنا أيها الأفاضل نقرأ صفحات أخرى من هذا الكتاب.
العدو الثالث وهم اليهود، أي الدخلاء الذين لا يوثق بهم والذين أسرعوا بالتعبير عن استعدادهم لمعايشة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المدينة، لكنهم لم يقلعوا عن أعمال الإيذاء والتخريب والخيانة. بالتدقيق جيدا في سورة البقرة وبعض السور الأخرى من القرآن الكريم، نجد أنها تختص بطريقة تعامل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصراعه الثقافي مع اليهود. فقد تقدم القول إن هؤلاء كانوا على قدر من العلم والوعي والثقافة، وكانوا ذوي تأثير كبير على أفكار ضعاف الإيمان من الناس، يحكون الدسائس ويزرعون اليأس في قلوبهم ويثيرون الفتن بينهم، فكانوا يمثلون عدوا منظما، وكان النبي يسلك معهم سبيل المداراة ما أمكنه، لكنه لما لمس منهم عدم استجابتهم لهذه المداراة بادر إلى معاقبتهم، ولم تأتي مباغتة النبي لهم دون سبب أو مقدمات، بل إن كل من هذه القبائل الثلاث ارتكبت أفعالا فعاقبهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بما يوازي فعلتهم. الفئة الأولى بنو قينقاع، هؤلاء الذين خانوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم فتوجه نحوهم وأمرهم بالجلاء وأخرجهم من ديارهم تاركين ثرواتهم للمسلمين. والفئة الثانية هم بنو النضير الذين خانوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيضا، وقصة خيانتهم مهمة، فأمرهم النبي بحمل بعض أمتعتهم والرحيل فاضطروا لذلك وارتحلوا. الفئة الثالثة وهم بنو قريظة، فقد منحهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم الأمانة وسمح لهم بالبقاء في المدينة ولم يخرجهم منها، وأبرم معهم عقدا على ألا يسمحوا للعدو بالتسلل من أحيائهم في معركة الخندق، لكنهم غدروا وتعاقدوا مع العدو على الوقوف إلى جانبه لمقاتلة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أي أنهم لم يكتفوا بتنصلهم من عهدهم مع النبي، بل في الوقت الذي بادر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى حفر الخندق في الجهة التي يسهل اختراقها وسلمهم الجهة التي تقع عليها أحياؤهم ليمنع العدو من التسلل عبرها، ذهبوا للتفاوض والتباحث مع العدو ليدخلوا معا من تلك الجهة ويطعنوا النبي من الخلف. وفي تلك الأثناء علم الرسول بهذه المؤامرة، وكان حصار المدينة قد استمر شهرا، وقد وقعت خيانة هؤلاء في منتصف هذا الشهر، فلجأ صلى الله عليه وآله وسلم إلى عمل في غاية الذكاء، ألقى من خلاله الوقيعة بينهم وبين قريش، ووردت تفاصيله في كتب التاريخ. فقد قام صلى الله عليه وآله وسلم بعمل أطاح بالثقة التي تربطهم بقريش، وفيه تجلت واحدة من الخطط السياسية العسكرية الرائعة للرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، أي أنه عاجلهم ليوقفهم عن توجيه أي ضربة للمسلمين. وحينما انهزمت قريش وحلفاؤها وابتعدوا عن الخندق وقفلوا راجعين إلى مكة، صلى النبي الظهر ثم دعا إلى صلاة العصر قبالة قلاع بني قريظة، فتوجه نحوهم، أي أنه لم يمهلهم ولو ليلة واحدة، فحاصرهم لمدة 25 يوما تواصلت خلالها المناوشات بين الطرفين. ثم إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قتل مقاتليهم لفداحة خيانتهم وعدم إمكانية إصلاحهم. هكذا تميز تعامل النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع هؤلاء، أي أنه أزال عداوة اليهود من على طريق المسلمين بشكل أساس في قضية بني قريظة، وقبلها مع بني النضير، وبعدها مع يهود خيبر. كل ذلك كان بكل تدبير وقوة وإصرار مقترن بالأخلاق الإنسانية العالية. في كل هذه المواطن لم ينقض النبي عهدا أبدا، وهذا ما يذعن له حتى أعداء الإسلام، بل أولئك هم الذين نقضوا العهود. العدو الرابع وهم المنافقون. كان المنافقون يعيشون بين الناس، وكانوا من الذين آمنوا بألسنتهم ولم تؤمن قلوبهم. كانوا أشخاصا منحطين معاندين، يتميزون بضيق الرؤية وبالاستعداد للتعاون مع العدو، لكنهم يفتقدون التنظيم، وهذا ما كان يميزهم عن اليهود. لقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتعامل مع العدو المنظم المتوثب لمهاجمة المسلمين كتعامله مع اليهود، ولم يمهلهم أبدا، لكنه كان يتحمل العدو غير المنظم ممن تلوث أفراده بالعناد والعداوات والخبائث الفردية وعدم الإيمان. فلقد كان عبد الله بن أبي من ألد أعداء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد عاصر الرسول حتى آخر سنة من عمره تقريبا. ولم يسئ الرسول صلى الله عليه وآله وسلم التعامل معه مع علم الجميع بنفاقه، وكان يداريه ويعامله كباقي المسلمين من حيث عطاؤه من بيت المال وصيانة أمنه وحرمته. كان ذلك منه بالرغم من خبث هذه الفئة، أي فئة المنافقين وإساءتها. وفي سورة البقرة آيات تختص بهؤلاء المنافقين.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، من إنتاج حوراء بلال.
ليلي في وحشة دربي همي يثقلني ضنبي يؤلمني وحدي أدعوك وأرجو من ذنبي أشكو مالي سواك أنا في حماك فارحم عبدا نجاك.